رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كما أن القوة الجسمانية مكتبها الخرية لا بد من تنبيها بالعدة والمتي والشدة، كذلك الحالة الطبيعية القوة الجسمانية بعبارة أخرى الجسم إما يكون ساكنا أو متحركا بطبيعته، فلو كان متحركا ترى حركته الطبيعية ستكون متناهية، ولا يصح أن يصدر من القوة الجسمانية ومن القوة المحركة في طبيعتها، لا يصح أن يصدر ما لا يتناهى، بل لا بد من التناهي في القوى وفيما يصدر من القوى. وإنما نذهب إلى هذا القول وإلى هذا المدعى لما عندنا من دليل، وذلك أن الأجسام منها ما تكون كبيرة ومنها ما تكون صغيرة بالنسبة إلى الكبيرة، يعني الكبر والصغر في الأجسام من الأمور النسبية. فنجد الجسم الكبير باعتبار كبره سيكون ميله الطبيعي أكبر وأكثر من الجسم الصغير. وإذا قلنا بالأكثرية وبالأكبرية قلنا بالتناهي، لأنه يتناهى بالنسبة إلى الأصغر. الأكبر في العدة والمدة والشدة الجسم الأكبر في حركته الطبيعية في العدة والمدة والشدة يتناهى بالنسبة إلى الأصغر، ولازم ذلك أن الأصغر أيضا يتناهى بالنسبة إلى الأكبر. هذا عبارة عن دليل المدعى على أنه لو كان غير متناهٍ للزم أن يكون الجسم مثلا في حركته الطبيعية أن يكون غير متناهٍ بالنسبة إلى الأجسام الأخرى، والحال نجد التناهي في الصغير بالنسبة إلى الكبير والكبير بالنسبة إلى الصغير. وهذا دليل على أن القوى الجسمانية في ميلها الطبيعي وحركتها الطبيعية أيضا متناهية. بالنسبة إلى الميل الطبيعي كالحجر وكالجسم الثقيل ميله الطبيعي يكون بنحو السقوط، يسقط على الأرض عند انفلات الحجر من اليد، نجد عدم وقوف الحجر وعدم صعود الحجر، بل نجد الحجر يتساقط، وتساقط الحجر دليل على وجود الحركة الطبيعية والميل الطبيعي لذات الحجر. هكذا قال القدماء، ولكن عند المعاصرين على أن الحجر لم يكن باعتبار الميل الطبيعي في الحجر، بل باعتبار جاذبية الأرض وباعتبار السنخية بين الحجر وبين الأرض، نجد أن الحجر يسقط. ولولا الجاذبية ولولا السنخية بين الحجر وبين الأرض لما سقط الحجر، لبقي متوقفا أو صاعدا كالدخان مثلا. الدخان لعدم السنخية، جسم خفيف ليس له سنخية مع التراب مع الأرض، لذا بطبيعته يصعد إلى فوق. والمسألة على كلا القولين، سواء قلنا بالجاذبية في الأرض أو قلنا بالحركة الطبيعية في ذات الحجر، على كلا القولين يلزم بناء على التناهي أو بناء على وجود الأكبر والأصغر وجود القوة الأكثر والأقل يلزم التناهي في القوة الجسمانية، وهذا ما نبغي إثباته ويكفينا ذلك. هذا بالنسبة إلى الحركة القسرية التي مر الحديث حولها والحركة الطبيعية. تمام الكلام كان في العلة الفاعلية وفي الفاعل وما يصدر من الفاعل وكيفية الصدور وغير ذلك، ولكن العلل على 4 أقسام: العلة الفاعلية والعلة المادية والصورية والغائية. فالكلام سيقع في العلة المادية ثم الصورية ثم آخر مسائل العلل عبارة عن العلة الغائية، وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في المقصد الثاني الجواهر والأعراض. سيرجي الانتباه. قال: والطبيعي، لأن القسري يختلف باختلاف القابل وقد مر الكلام، والطبيعي باعتبار القوى الجسمانية إما قسرية أو طبيعية، أن القوى الجسمانية إما أن تكون قسرية أو طبيعية، وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما. أما الأول أي القسري فقد مر، وأما الثاني أي الطبيعي. قال: والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل باختلاف الجسم بين الكبر والصغر، لتساوي الصغيرة والكبيرة في القبول، في القبولية يتساوي الصغير والكبير، مع أنه نجد الاختلاف، فالاختلاف لا يكون من جهة القبول، لأن الصغير والكبير من جهة القبول بنحو التساوي، إنما الاختلاف يكون من جهة الفاعل. فإذا تحرك الجسم الكبير والصغير مع اتحاد المبدأ ومع اتحاد القوة نجد عروض التناهي، نجد عروض التناهي أولا للأكبر ثم بمقدار الأكبر للأصغر، بحيث لو كان الأكبر مثلا ضعف الأصغر لنجد حركة الأصغر أكثر من الأكبر بضعف، كما مر الكلام بالنسبة للحركة القسرية. أقول: هذا بيان استحالة القسم الثاني، وهو أن تكون القوة المؤثرة فيما لا يتناهى طبيعية، يعني قوة جسمانية طبيعية في مقابل القوة الجسمانية القسرية. وتقريره تقرير أنه لا بد من التناهي في القوة الطبيعية، أيضا أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم للتحريك عنها مثل قبول الصغير، لا بد من حيث القبول من تساوي بين الصغير والكبير، لا بد باللابدية العقلية. لذا قال المصنف: لتساوي الصغير والكبير في القبول، والاختلاف يكون من جهة الفاعل. فيقول: يجب في الوجوب العقلي أن يكون قبول الجسم العظيم الكبير الحجر الكبير للتحريك عنها مثل قبول الصغير، كما أن الصغير يقبل الحركة فكذلك الكبير يقبل الحركة بلا فرق بنحو التساوي، وإلا لكان التفاوت إذا لا يقبل الحركة يلزم أن يكون التفاوت لا من حيث المقتضي، بل يكون التفاوت بسبب المانع، لأن الجسم الكبير بطبيعته يتحرك، فكذلك الجسم الصغير بطبيعته يتحرك بناء على وجود الحركة الطبيعية في الجسم. فلو كان جسما بطبيعته متحركا كبيرا وكذلك الجسم الصغير بطبيعته متحركا، فإذا وجود الحركة ومقتضى الحركة موجود، يعني مقتضى الحركة بالنسبة للصغير والكبير موجود. فإذا كان هناك تفاوت بأن الكبير مثلا لا يتحرك والصغير يتحرك، يلزم أن يكون التفاوت من جهة المانعية لا من جهة وجود المقتضي، لأن المقتضي في الجسم الكبير والجسم الصغير على نحو واحد، فيلزم عدم وجود التفاوت من جهة المانعية، ليلزم التفاوت لا عدم التفاوت، ليلزم التفاوت أن يكون بسبب المانع. أكرر عبارة الشارح وتقريره: أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم للتحريك عنها مثل قبول الصغير، وإلا لكان التفاوت بسبب المانع لا بسبب المقتضي، لأن المقتضي في الكبير والصغير واحد، وهو الميل الطبيعي وهي الحركة الطبيعية في الأجسام. وهو هذا المانع إما الجسمية أو لوازم الجسمية أو أمر طبيعي أو أمر خارجي، لا يخلو من أربع حالات على سبيل منع الخلو من أطراف أربعة، ونحن نثبت أن الأطراف الأربعة كلها باطلة. إذن يلزم وجود التفاوت، يلزم وجود التفاوت لا من جهة القابل بل من جهة الفاعل، يعني من جهة الحركة نفسها. فإذا كانت التفاوت من جهة الفاعل يلزم تناهي ذلك، تناهي الحركة، وهذا هو المطلوب. وأما بيان التناهي وكيف تناهيت، فعليه لكان التفاوت بسبب المانع، والمانع إما الجسمية أو لوازم الجسمية، مثلا القوى المغناطيسية وفرض من لوازم الجسمية، أو أمر طبيعي والكل محال، الكل محال أن يكون هو المانع، أو غريبا يكون المانع خارجي غريبي ليس من الداخل، أو غريبا وقد فرضنا عدمه، فرضنا عدم المانع الغريب. فلو حصل اختلاف بين الأجسام في حركاتها الطبيعية لكان لا بسبب القابل بل يكون بسبب الفاعل، لكان بسبب الفاعل. فإن القوة في العظيم أكثر من القوة في الصغير، القوة المحركة في الجسم العظيم أكثر من القوة المحركة في الجسم الصغير، لانقسام القوى الطبيعية بانقسام محالها، لأن القوى الطبيعية حال ومحالها عبارة عن الأجسام باعتبار قوى جسمانية، فإذا هذه القوى تحل في الأجسام، فالأجسام إنما تنقسم في حركاتها باعتبار انقسام الحال، يعني الحال هو المؤثر في انقسام الأجسام، بأنه هذا جسم كبير كثير الحركة وهذا جسم صغير قليل الحركة. كثير الحركة وقليل الحركة بالنسبة للأجسام ليس إلى الأجسام بالذات، إنما هو باعتبار القوى الموجودة في الأجسام. فإن القوة في العظيم أكثر من القوة في الصغير، لانقسام القوى الطبيعية بانقسام محلها. فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما من مبدأ واحد مفروض، إذا حركت قوة الكل قوة الكبير مثلا وقوة البعض قوة الصغير قوة الجزء، جسميهما حركت الجسم، لأن القوة تحرك الجسم، طبعا حركت من مبدأ واحد وبقوة واحدة كما هو المفروض، من مبدأ واحد المفروض، نجد إن حركة الصغرى حركات غير متناهية بالنسبة إلى حركة الكبير، إلى حركة القوة الكبرى غير متناهية، لأن الكبرى تتناهى والصغرى لا زالت متحركة. فالتناهي هنا هو تناهي نسبي، باعتبار الأكبر نجد الأصغر غير متناهي نسبيا، لا تناهي بمعنى التسلسل، لأن التسلسل عندنا باطل. فالتناهي وعدم التناهي هو باعتبار الأجسام. فإذا كان الجسم الكبير متناهيا يلزم أن يكون الجسم الصغير أيضا متناهي، وإن كان غير متناهي بالنسبة إلى تناهي الكبير، ولكن في ذاته يلزم أن يكون متناهيا بمقدار تناهي الكبير. يعني لو كان الكبير ضعف الصغير لوجدنا تناهي الصغير ضعف تناهي الكبير بالنسبة في المقدار. اعتبار الثلاثة، كلامنا في الثلاثة. فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما من مبدأ واحد المفروض، فإن حركة الصغرى حركات غير متناهية كانت، حركات الكبرى أكثر لأنها أعظم فيكون أقوى، حركة الكبرى أقوى باعتبار أكثر. وإلا لكان حال الشيء مع غيره، حال الشيء مع غيره كحاله لا مع غيره، وهذا خلاف الفرض وهذا خلف، لأنه نحن نقول حال الشيء مع غيره يختلف عن حال الشيء مع لا غيره، فإذا فرضنا هذا الجسم الكبير مع الجسم الصغير لاختلف هذا الفرض مع نفسه مثلا أو مع جسم آخر، فإذا لم نقل بالتناهي للزم هذا الإشكال، للزم هذا الخلاف الفرضي، للزم أن يكون حال الشيء مع غيره كحاله لا مع غيره، وهذا خلف يعني خلاف الفرض، فعليه يقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي، فيلزم أن يقع التفاوت في الجانب الذي حكمنا عليه بأنه غير متناهي، وهذا أيضا خلاف الفرض، لأنه فرضنا أنه هذا الجانب غير متناهي، فالتفاوت يقع باعتبار ذلك، فيلزم أن يكون متناهي وهو خلاف الفرض. وإن تناهت حركات الأصغر فعليه يلزم أن تتناهى حركات الأكبر أيضا، لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر، كل شيء بحسب نفسه، والمسألة مسألة نسبية فيما نحن فيه، لأن نسبة الأثر إلى أثر إلى الأثر الآخر كنسبة المؤثر إلى المؤثر الآخر، نسبة حركة الأكبر إلى نسبة حركة الأصغر كنسبة حركة المؤثر يعني الجسم مثلا أو القوة الجسمية بالنسبة للقوة الأخرى في الأصغر بلا فرق، لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر، وهذه نسبة متناهن إلى متناهن، فكذلك الأولى يعني إذا كان المؤثر إلى المؤثر نسبة متناهية، الأصغر يتناهي في الأكبر والأكبر يتناهي في الأصغر، فكذلك ما يصدر من الأكبر والأصغر يعني الحركة الطبيعية يعني الآثار الطبيعية أيضا يلزم أن تكون متناهية، فكذلك الأولى أي الأثر بالنسبة إلى الأثر. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أحكام العلة الفاعلية والفاعل. وأما المسألة الثالثة عشر، المسألة الثالثة عشرة في العلة المادية، قال والمحل المتقوم بالحال قابل له ومادة للمركب. المادة عبارة عن المحل، لأن الجوهر كما سيأتي ينقسم إلى خمسة أقسام: العاقل والناس والمادة والصورة والجسم المركب من المادة والصورة. فالمادة محل للصورة، وهذا المحل لا يخلو من حالين: إما أن يكون مفتقرا إلى حاله يعني يحتاج إلى الحال، أو يكون الحال يحتاج إلى المحل في التقوم. طبعا في تقوم المحل تارة المحل لا يتقوم إلا بالحال، وإن كان موجودا إلا أنه لا يتقوم ولا يتكون إلا بالحال، كالمادة الأولى كالهيولة، الهيولة لا تتقوم إلا بالصورة، فمادة الإنسان لا تتقوم إلا بالصورة الإنسانية، مادة الكتاب لا تتقوم إلا بالصورة الكتابية، وهكذا جميع الصور النوعية والشخصية. فعليه المادة إن كانت في تقويمها وتقومها تحتاج إلى الحال إلى الصورة، وتارة بالعكس الحال يحتاج إلى الصورة، ها هنا الصلاحات بالنسبة إلى احتياج الحال إلى المحل أو احتياج المحل إلى الحال، الصلاحات فلسفية وكلامية أيضا. فقال المحل المتقوم بالحال يسمى قابل للحال، ويسمى مادة للمركب، يعني تارة المحل يحتاج إلى الحال في جزئه، وتارة يحتاج في عنوانه المركب، إن كان في جزئه يسمى قابلة، لذا المادة تقبل الصور قابلة لأخذ الصور، باعتبار الصور جزء في تكون الجسم، الجسم يتكون من المادة ومن الصورة، فالمادة حال، فالمادة محل للصورة الذي هو حال، والمادة تحتاج إلى صورة في الجزئية يعني في جزء الجسم، على أن الجسم لا يتكون إلا من مادة وصورة، بهذا الاعتبار يسمى المادة قابلا. وباعتبار أنه المادة يحتاج إلى المركب مجموع الجزئين يسمى فاعلا، يسمى مادة. أقول المحل إما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال بالمحل، صار الحال يتقوم بالمحل وأخرى المحل يتقوم ويتكون ويوجد مثلا يتعين يتشخص بالحال. وإلا لو لم يكن بهذا النحو، يعني أحدهما لا يحتاج إلى الآخر، للزم استغناء أحدهما عن الآخر، فلا حلول حينئذ. عند الاستغناء لا يكون الحال والمحال، فلا حلول حلول بين الحال والمحال، فعليه لا بد أن يحتاج أحدهما إلى الآخر، إما المحل يحتاج إلى الحال أو الحال يحتاج إلى المحل. إن احتاج الحال إلى المحل يسمى المحل الموضوع، كما سيأتي إن شاء الله في تعريف الجوهر، إنه الموجود لا في موضوع، لأن الجوهر هو الذي يكون موضوعا باعتبار أن الصورة تحتاج إلى المادة مثلا إلى الموضوع، فالأعراض تحتاج إلى الموضوع. فإذا قلنا أن الحال يحتاج إلى المحال، المحل يسمى موضوعا اصطلاحا، يسمى موضوعا، والحال عبارة عن الأعراض، فالأعراض تحتاج إلى الموضوع، لذا الأعراض هو الموجود في موضوع، أما الجوهر هو الموجود لا في موضوع. وإذا كان المحل يحتاج إلى الحال بالعكس، إذا كان المحل يحتاج إلى الحال فيسمى الهيولة، فيسمى الهيولة. والهيولة على قسمين، تارة الهيولة تسمى قابلا وأخرى الهيولة تسمى مادة. الهيولة تارة تسمى قابلا وأخرى تسمى مادة. أقول المحل إما يتقوم بالحال أو يقوم الحال به، وإلا لازم الاستغناء أحدهما عن الآخر، فلا حلول. فالمحل المتقوم بالحال هو الهيولة، والمقوم للحال هو الموضوع، والهيولة باعتبار الحال يعني باعتبار الجزء يسمى قابلا، وباعتبار المركب من الجزئين من الهيولة ومن الصورة يسمى مادة. لذا يقال الجسم مركب من مادة وصورة، مادة وصورة. والمادة بالاعتبار الأول تكون عبارة عن الماهي، عن الهيولة. الهيولة على نحوين كما سيأتي، الهيولة الأولى والهيولة الثانية. الهيولة الثانية هي عبارة عن المادة، يعني عبارة عن تلبس الهيولة الأولى مع الصورة النوعية، عند التلبس يسمى الهيولة الثانية أو يسمى المادة. فالهيولة الأولى باعتبار الحال يسمى قابلا، باعتبار الصورة يسمى قابلا، وباعتبار المركب من الهيولة ومن الصورة النوعية تسمى مادة. قال وقبوله ذاتي، هذه المادة قبل أخر ترى قبلها بنحو العرب أو بنحو، يقول قبول ذاتي يعني ذات المادة تقتضي أن تقبل الصورة، ذات الهيولة ذات المادة تحتاج إلى وجود الصورة، فالمادة تعشق الصورة بنحو الاحتياج بنحو الافتقار. المادة والهيولة الأولى تعشق الصورة، دائما تطلب الصورة حتى تتلبس، وعند التلبس عند ذلك يكون وجود الجسم. فقبول ذات، أقول كون المادة قابلة هذا أمر ذاتي للمادة لا غريبة عن المادة، يعرض بواسطة الغير، لأنه لو كان غريبا للزم التسلسل، والواقع ذلك، لو كان قبول يرجى الانتباه باعتبار كيف نتصور التسلسل فيما نحن فيه، لو كان قبول المادة للصورة بالعرض يعني بالغير، بالعرض معناه أنه بالغير، فإذا ذلك الغير بالنسبة إلى المادة، بالنسبة إلى المادة سيكون أيضا بنحو قبول، فذلك الغير في قبوله للمادة، بما أن المادة تقبلها للغير وللحال لم يكن ذاتيا بل يكون بالغير، للزم أن يكون الغير بالنسبة إلى المادة يحتاج إلى غير آخر. وننقل الكلام إلى الغير الآخر، فقبوله للمادة يحتاج أن يكون بغير ثالث، لأنه ليس قبول المادة لهذا الغير من ذاتيات المادة، بل هو باعتبار العراض، بل هو باعتبار الغير، فقبول المادة للغير الثاني يحتاج إلى غير ثالث، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل، والتسلسل كما مر باطل. فلذا نقول قبول المادة للصورة، قبول الهيولة للصورة، قبول المادة وقبول المحل للحال ليس بنحو العراض وباحتياج الغير، بل يكون من الذاتيات، والذاتي لا يعلل. تسأل لماذا من ذاتيات؟ هذه من ذاتيات المادة أنها تحتاج إلى الصورة، والذاتي لا يعلل. كون المادة قابلة هذا أمر ذاتي للمادة لا غريبة، بحيث يعرض بواسطة الغير، لأنه لو كان غريبا ولأنه لولا ذلك، يعني لولا أن تكون ذاتي، لكان عروض ذلك القبول في وقت حصوله، عروض ذلك القبول في وقت حصول القبول يستدعي قبولا آخر، يستدعي إلى غير آخر، فيلزم التسلسل وهو محال. فهو إذن القبولية إذن ذاتي يعرض للمادة لذات المادة، والذاتي لا يعلم. قال: ربما يتبادر إلى الأذهان الشريفة على أنه نجد بعض الذوات تقبل بعض الذوات في الماديات تقبل بعض الصور أسرع من قبولها للبعض الآخر. مثلا نجد أن الجنين يقبل الصورة الإنسانية أقرب وأسرع من قبول النطفة للصورة الإنسانية. نجد هذا المعنى أو لا نجد؟ نجد بوضوح أنه النطفة تقبل الصورة الإنسانية بعد 9 أشهر، أما الجنين في الشهر الثامن فإنه يقبل الصورة الإنسانية بعد 1 شهر مثلا. فعليه نجد بعض المواد أقرب لقبول الصور، وهذا دليل على العرضية لا على الذاتية، لأنه لو كان من الذاتيات لكان على نحو واحد، على وتيرة واحدة. فقبول بعض المواد لبعض الصور أقرب من قبولها للبعض الآخر، هذا دليل واضح على أنه تقبل المادة للصور تقبلا عرضيا وليس ذاتيا، أي ليس من ذاتيات المادة أن تقبل الصور. هكذا يتبادر إلى الذهن، فالشارح والمصنف عليهم الرحمة يدفعان هذا التبادر ويدفعان مثل هذه الشبهة على أنه صحيح نجد أن قبول الجنين للصورة الإنسانية مثلا أسرع وأقدم مدة وعدة وشدة مثلا من قبول النطفة للصورة الإنسانية، هذا المعنى موجود، ولكن ذلك لا باعتبار الذات، وإلا ذات الجنين وذات النطفة على نحو واحد بالنسبة إلى قبول الصورة الإنسانية، إنما هذا الاختلاف باختلاف العوارض العارضة، باختلاف العوارض العارضة على النطفة وعلى الجنين من حيث الزمان والمكان والأجواء الخارجية والقرائن الداخلية والعلل الداخلية والخارجية وغير ذلك. من حيث العوارض نجد الاختلاف في المواد في تقبل الصور، فالاختلاف في تقبل الصور ليس باعتبار ذات المادة، وإلا ذات المادة بالنسبة إلى جميع الصور على نحو واحد، بالنسبة إلى جميع الصور تقبلها على نحو واحد، وإنما الاختلاف باعتبار العوارض الخارجية والداخلية مثلا. ليست من حيث القابلية، قابلية النطفة للصورة الإنسانية كقابلية الجنين للصورة الإنسانية، وإنما الأسرعية في الجنين دون النطفة باعتبار العوارض الخارجية مثلا، لا باعتبار ذات المادة، يرجى الانتباه. قال: وقد يحصل القرب، وقد يحصل القرب والبعد، لكن باستعدادات وعوارض يكتسبها الذات، تكتسب تلك العوارض باعتبار الحال في المحل. أقول: لما ذكر أن قبول المادة لما يحل فيها ذاتي، هذا القبول قبول ذاتي وليس قبول عرضي، استشعر أنه سيعترض عليه، استشعر أن يعترض عليه بما يظن أنه مناقض له، مناقض لهذا القول الذي يذهب إليه. ربما استشعر هذا المعنى، يعني المصنف استشعر هذا المعنى جاء في ذهني هذا المعنى أنه سيناقض قوله بأنه نجد بعض المواد أسرع في القبول بالنسبة إلى بعض الصور دون المواد الأخرى ودون الصور الأخرى. فاستشعر المصنف ظاهرا أن يعترض عليه بما يظن أنه ناقض لقوله، وهو الاعتراض أن يقال أن المادة قد تقبل شيئا ولا تقبل آخر، ثم يعرض لها قبول الآخر ويزول عنها قبول الأول. يعرض عليها قبول الآخر، مثلا النطفة تقبل الصورة الجنينية والجنين تقبل الصورة الإنسانية، فعليه ذهب الصورة بعد صورة في مادة واحدة وهي مادة النطفة، باعتبار مادة الجنين أيضا عبارة عن النطفة. فنجد أن المواد تقبل الصور وتنفي صور، وهذا دليل على أنه الصور ليس من ذاتيات المادة، قبول المادة للصور ليس بنحو الذاتي إنما هو بنحو عرضي. وهذا يعطي أن القبول، يعني هذا الاختلاف والتفاوت، يعطي أن القبول من الأمور العارضة الحاصلة بسبب الغير لا من الأمور الذاتية اللازمة للمادة لذات المادة. هكذا ربما يعترض عليه. وتحقيق الجواب أن نقول أن القبول ثابت في كل الحالة، يعني النطفة قابلة للصورة الإنسانية والجنين أيضا قابل للصورة الإنسانية على نحو واحد، نحو التساوي من حيث القبولية على نحو واحد، وإنما الاختلاف باعتبار المتكسبات، باعتبار الاستعدادات الخارجية، حيث نجد استعداد الجنين للعوارض الخارجية أو الداخلية أكثر تقبلا للصورة الإنسانية من استعداد النطفة. فإذا الاختلاف ليس باعتبار ذات النطفة ذات المادة، إنما الاختلاف باعتبار الاستعدادات التي تولدت من العوارض. وتحقيق الجواب أن نقول أن القبول ثابت في كلا الحالين، لكن القبول منه قريب ومنه بعيد، التقبلات تارة قريبة وأخرى بعيدة، فالقبول منه قريب ومنه بعيد، فإن قبول النطفة للصورة الإنسانية بعيد وقبول الجنين للصورة الإنسانية قريب، فإذا حصل القرب بالنظر إلى عرض من الأعراض نسب القبول إليه، إذا حصل القرب لاستعداد لعرض من الأعراض حصل القرب، عند ذلك نقول الجنين يقبل الصورة الإنسانية قريبا، سيقبل الصورة الإنسانية قريبا، فإذا نسب القبول إليه وعدم القبول عن غيره عن النصف مثلا. وفي الحقيقة إنما يحصل قرب القبول بعد بعده بالنسبة للجنين بعد النطفة، مثلا الجنين يقبل أسرع مما تقبل النطفة بالنسبة للصورة الإنسانية، إنما يحصل قرب القبول بعد بعده، وسبب القرب والبعد هو الأعراض والصور الحالة في المادة، فإن الحرارة إذا حلت المادة واشتدت، إذا أحلت في المادة واشتدت مثلا هذه الحرارة تشتد في المادة أعدتها لقرب قبول الصورة النارية وخلع غير الصورة النارية، مثلا صورة أفرز مائية كانت مار ماء، ولكن بعد استعداد التقبل للصورة الإنسانية نجد أنها تخلع الصورة المائية وتتلبس بصورة جديدة، فعليه هذا الاختلاف ليس من حيث ذوات المواد، فإن المادة تقبلها تقبل ذاتي بالنسبة إلى الصور جميع الصور، إنما الاختلاف في الصور وفي تقبل الصور للمادة باعتبار الاستعدادات والأعراض الخارجية. هذا بالنسبة إلى العلة المادية. وأما المسألة 14 في العلة الصورية تأتينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.